السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله تعالى. نبدأ سهلة، سبع مرات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الانتساب إلى الأقوياء شرعا أو قدرا يفيد المنتسب. الانتساب إلى الأقوياء شرعا وقدرا أو شرعا أو قدرا يفيد المنتسب إليهم. تصور الآن ونحن جلوس، إذا جاء شخص لا ينتسب إلى الحكومة الآن، لا ينتسب إلى الحكومة ولا ينتسب إلى أي جهة مختصة، وأمرنا بالقيام، قال انفضوا قوموا، نطيعه؟ طب تصور حسب الواقع، جاء أنا منتسب الآن إلى أمن الدولة، قال أنا فلان الفلاني لأمن الدولة، هو معروف لنا، قال معلش فضوا الدرس الآن وقوموا، ماذا سنفعل؟ نفض ونقوم. فانتسابه إلى جهة قوية قدرا يعطيه مساحة من التصرف الكوني أوسع من غيره، أليس كذلك؟ طيب، أعظم قوة بالوجود قوة من؟ من انتسب إلى الله يكون أقوى من غيره، أم أن هناك في الكون أقوى ممن ينتسب إلى الله؟ لا يمكن. انتسابك إلى الله إذا كان انتسابا صادقا من قلبك، انتساب حق، تشعر بأن هذه النسبة ليست وظيفة نحوية، عبد الله عبد الرحمن ليست وظيفة نحوية، ليست إضافة ومضاف إليه على طريقة الوظائف النحوية، وإنما هو انتساب وظيفي. أنت موظف في انتسابك إلى الله عز وجل. هذا الانتساب إذا شعرت به على هذا المعنى الذي أشرت إليه، تشعر بقوة في قلبك تنساب على جوارحك. كل ما يصيبك في الكون في طاعة الله تستعذبه وتتلذذ به، كما قال خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما. تمم. إذا كان في الله انتسابه إلى الله عبد لله، انتساب حقيقي ليس مجرد انتساب شكلي، شعر أن هذا الانتساب وظيفته في الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخوان الكرام، شعورنا بعظمة الانتساب إلى الله شعور ضعيف، يظهر في سلوكنا، يظهر في أحوالنا، يظهر عند أدنى اختبار، سواء كان اختبار شهوة أو اختبار شبهة، اختبار مال، اختبار زوجة، اختبار أم، اختبار فقر، اختبار غنى. وأقسم بالله غير حال، لو شعر الشاعر منا أو الواحد منا بعظمة الانتساب إلى الله ووفقه الله فاستحضر هذا الشعور القلبي دائما، لتغير حاله بل لتغير حال الدنيا. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصدق الانتساب إليه، أن نكون كما أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. إخوان الكرام، تتعجب عندما تلمح في النصوص أن كل ما يتعلق بالله عز وجل له عظمة لا تقدر. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن عبدا من عباد الله حمد الله فقال: اللهم أو ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. انتبه، لم يقل أحمدك حمدا كثيرا يملأ السماوات أو يملأ الأرض أو قيده بأي قيد من القيود، إلا أنه وصفه، وصف هذا الحمد بأنه يليق كما ينبغي بجلال وجهك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فوصفه وصفا يتعلق بصفة الله عز وجل، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا الوصف للحمد أربك الملكين، لم يدريا كم من الأجر يكتب مقابل هذا الحمد، لم يدريا ذلك، لأنه حمد موصوف بصفة الله، مش مقيد بأنه ملء السماوات ولا ملء الأرض ولا ملء شيء مخلوق. فهمني إخواني الكرام؟ وإنما مقيد أو موصوف بأنه موصوف بشيء يتعلق بالرب عز وجل صفة وذاتا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. أربك الملكين، فصعد لم يدري ماذا يكتبان، صعد إلى الله عز وجل: يا ربنا عبد من عبادك قال قولا ما ندري كم يعطى من أجل، ماذا نفعل؟ قال وهو أعلم ماذا قال عبدي، قال: يا ربنا، قال: ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل: اكتباها كما قالها، أو كما قال عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يلقاني فأجزيه أو فأجزيه بها. إخواني الكرام، شيء عظيم أن تكون منتسبا لله، وشيء عظيم أن تشعر بمعنى هذا الانتساب، وشيء عظيم أن يكون هذا الانتساب في قلبك وفي جوارحك، تشعر أنك في الكون على ما أراد الله، تسمع القرآن فتشعر فيه بلذة غير معهودة، تقرأ كلام نبيك صلى الله عليه وسلم تشعر فيه بلذة غير معهودة، تسجد السجدة، تركع الركعة، تسبح التسبيحة، تهلل التهليلة، بل تفعل العمل الصالح إذا كان صلة رحم وبر والدين أو إحسان إلى جار أو سعي في حاجة إنسان، تشعر بلذة غير معهودة. ولذلك أسأل الله لي ولإخواني أن يرزقنا لذة الإيمان به وحلاوة الانتساب إليه. وأوصيكم ونفسي باستحضار مثل هذه المعاني. أنت من؟ أنت عبد لله. ولذلك سبحان الله، يعني تجد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إضافة إلى الاسم العلم الذي ترجع إليه جميع الأسماء الله، وإضافة إلى الرحمن الاسم المختص بالله، لا يسمى أحد في الرحمن إلا الله. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وإخواني لمثل هذه المعاني، وأن تستقر في نفوسنا، وأن يظهر أثرها في قلوبنا وأعمالنا وجوارحنا. أردت فقط أن أذكر إخواني بمثل هذه التذكرة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. نعود إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. ومر معنا نقل كلام بعض أهل العلم في أن أعظم ما ينبغي أن تسعى إليه بوصفك مسلما أن تحصل رضا الله، مقصودك الأعظم أن تحصل رضا الله. وأستعينه على نيل الرضا، رضا الله عنك أكبر شيء، بنص القرآن. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقال لأوليائه في الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، هذا أكبر شيء. وإذا إذا إذا أحسنت، إذا أحسنت أن يكون همك الأعظم أن يرضى الله عنك فقد حصلت خيرا كثيرا. قال الله تعالى في سورة براءة: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. استحضر هذا في كل اختبار، في كل حال، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وأستعينه على نيل الرضا، قال: وأستمد لطفه فيما قضى. وتقدم معنا أن اسم اللطيف كما ذكر العلماء له كم معنى؟ معنيان يرجعان إلى الذات، ومعنى يرجع إلى الفعل. فمما يرجع إلى الذات أن من معاني اللطيف أنه الذي يدرك خفايا الأمور ودقائقها، كما قال تعالى في قصة لقمان، لقمان يقول لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، يعني في أعلى مكان أو في أصعب وأقسى مكان، صخرة مغلقة، أو في الأرض في أدنى مكان يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن هذه للتعليل، لأنه لطيف خبير يأتي بها سبحانه. فاللطيف الذي يدرك خفايا الأمور ودقائقها سبحانه، وهذا يرجع إلى الذات. ومن المعاني قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن المعاني التي يذكرها العلماء اللطيف الذي جل أن يدرك كيفية سبحانه وتعالى للطفه عز وجل، جل عن أن يدرك كيفية، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما. والمعنى الثالث من معاني اللطيف يرجع إلى معنى الفعل، إلى يرجع إلى الفعل، إلى فعل الله عز وجل. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. قال العلماء: فاللطيف هو الذي يسوق إلى العباد ما ينفعهم من حيث لا يعلمون، كما قال يوسف في آخر القصة: إن ربي لطيف لما يشاء. وأستمد لطفه فيما قضى، فاللطف المستمد هنا اللطف الراجع إلى الذات ولا إلى الفعل؟ ها؟ إلى الفعل. أستمد لطفه فيما قضى، اللطف الراجع إلى الفعل. وتقدم معنا أن المقضية، المقضي من الأمور أو ما تسعى إليه مما تحب حصوله من الأمور التي يقدر الله قضاءها، هذا المقضي يكتنفه أمران: أمر قبله وهو التوكل، أمر قبله وهو التوكل، وأمر بعده وهو الرضا. فالرضا لا يكون قبل وإنما يكون بعد. الذي يكون قبل ما هو التوكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. فمن كان عازما في نفسه على أنه يرضى لما نزل به مما لا يلائمه، هذا لا يسمى رضا، وإنما يسمى عزم على الرضا. وعند الحقائق قد تنفسخ العزائم، كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. فليس العزم على الرضا هو المطلوب الأعظم في المقضيات، وإنما المطلوب الأعظم الرضا بعد القضاء. إذا نزل بك ما لا يلائمك فترضى، هذا المطلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأنه الرضا حقيقة، أما قبل القضاء فليس برضا وإنما هو عزم على الرضا. والواجب عليك قبل القضاء التوكل. إذا سعيت في تحصيل أمر تحب حصوله ينبغي بل يجب عليك التوكل على الله. فإذا نزل بك ما لا تحب يجب عليك الصبر ويستحب الرضا. قال رحمه الله: واستعينه على نيل الرضا، واستمد لطفه فيما قضى. ثم قال: وبعد اني باليقين اشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. قال: وبعد إني باليقين. اليقين منزلة من المنازل القلبية العالية، وهي من أوائل المنازل المذكورة في القرآن. قال الله تعالى في أوائل سورة البقرة: يمدح عباده المؤمنين، قال: وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون قال العلماء مأخوذة من قول العرب يقين الماء، يقين الماء يعني إذا استقر وسكن، سكنت حركته وظهر ما تحته. فإذا استقر الماء وسكن ورأيت القاع وظهر ما تحت الماء يقال يقين الماء. فاليقين هو سكون القلب بما يعتقده، سكون القلب وظهور الأمر لديه بلا اشتباه. فمن آمن بالآخرة إيمانا ساكنا لا اشتباه فيه، مستقرا لا اضطراب فيه، يقال يقن بالآخرة أو هو من الموقنين. وهذا مطلب في كل أمر غيبي: إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك بالقرآن، إيمانك بالله عز وجل، إيمانك بالقبر وما فيه، بالآخرة وما فيها، إيمانك بالكتب والرسل، إيمانك بالملائكة. ينبغي أن يكون يقينا، يعني علما ظاهرا ثابتا لا التباس فيه ولا اضطراب ولا شك. يقول رحمه الله تعالى: وبعد إني باليقين أشهد. ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لم يعط العبد عطاء بعد اليقين أفضل من العافية. يبقى العافية قبل اليقين ولا بعده؟ يبقى أفضل عطاء تعطى اليقين، بعد ذلك يأتي العافية. وشيء عظيم أن تكون موقنا في عافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه دائما العافية والعفو في الصباح والمساء، وعلم أمته ذلك، وعلم أمته ذلك. قال رحمه الله: وبعد إني باليقين أشهد. التعبير عن عنوان الدخول في الإسلام الشهادتين جاء بلفظ أشهد. والشهادة إنما تكون بالعين في اللغة، شاهد الشيء وشهده رآه بعينه. فكأنه يقول: أقطع قطعا وأجزم جزما لا التباس فيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه يعني معبود. وكلمة إله على وزن فعال بمعنى مفعول، وهذا الوزن على هذا المعنى كثير في اللغة. إله يعني مألوه، إله يعني مألوه بمعنى معبود. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. الشهادتان وما يتعلق بهما من مباحث ستأتي في هذا النظم المبارك إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من أقسام التوحيد حسب تقسيم المصنف رحمه الله تعالى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا. والخيرية هنا هل هي مطلقة فيكون خيرا من الملائكة والإنس والجن، أم هي مقيدة بالإنس والجن فقط؟ هذه المسألة فرع على مبحث مشهور، وهو تفضيل صالح البشر على الملائكة. فهذا مبحث مشهور معروف عند أهل العلم، ونص بعضهم على أنه من فضول العلم، واختلف العلماء في ذلك على قولين، واختار شيخ الإسلام التفصيل فاختار أن البشر يعني صالح البشر من الأنبياء والصالحين، أن الملائكة أفضل منهم من حيث الابتداء، وأن صالح البشر أفضل من الملائكة من حيث الانتهاء، والمسألة خفيفة، وأن خير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام، من جاءنا بالبينات والهدى، الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومن الأقوال المختارة في تفسير الهدى ودين الحق أن الهدى هو العلم النافع، وأن دين الحق هو العمل الصالح، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق، هذا في عموم الرسالة، وهذا حق وإجماع ويقين لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله لا يعد قريته كما أخبر صلى الله عليه وسلم، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، الهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل صالح، بالهدى بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد. تقدمت مباحث الصلاة والأقوال المأثورة عن السلف في الصلاة في معنى صلاة الله العبد قولان مشهوران، القول الأول قول أبي العالية علقه البخاري في صحيحه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والقول الثاني المأثور عن أهل العلم ذكره الترمذي في سننه قال: وروي عن سفيان الثوري وجماعة من أهل العلم أن صلاة الله على عبده رحمته إياه، رحمته إياه. فالصلاة من الله الرحمة على قول الثوري وجماعة من أهل العلم كما ذكره الترمذي في سننه، والصلاة من الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما علقه البخاري عن أبي العالية. وفي المسألة مباحث مشهورة تقدمت مرارا. قال رحمه الله تعالى: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما فرمدا. الآل أيضا تقدم الكلام عليهم في أوائل شرح العمدة، وظهر لكم من كلام أهل العلم أن الآل تفسر بأقوال، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، وقد ذكرنا لكم أمثلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والصحابة قال العلماء: الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهم مراتب، من آمن وقاتل قبل الفتح خير ممن آمن وقاتل بعد الفتح، ثم من كانوا قبل الفتح على درجات، العشرة والبدريون وأصحاب بيعة الشجرة وأصحاب صلح الحديبية أو من صلى إلى القبلتين إلى آخر تقسيمات معينة عند أهل العلم يقسمونها في مراتب الصحابة ومنازلهم. الآل والصحب يعني والصلاة على الآل والصحب، ويبحث العلماء هنا إفراد شخص غير الأنبياء بالصلاة عليه، كان تقول صلى الله على عمر وصلى الله على أبي بكر، والبحث مشهور معروف، والمختار عند أهل العلم أنه لا يفرد أحد بعد الأنبياء بالصلاة عليه حتى يصير شعارا، أما إن كانت مرة أو مرتين على سبيل الندرة فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والآل والصحب دواما فرمدا، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما فرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول عليه الصلاة والسلام: سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. اعلم قوله معتمدا على القدير الباقي، القدير اسم من أسماء الله عز وجل، والباقي لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى كونه اسما، وإنما قصد الوصف، والله عز وجل يبقى بعد فناء الخلائق كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا على سبيل الإخبار، ولا بأس بمثل هذا الأسلوب في الإخبار عن المعاني الحق الثابتة لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ من التفسير في كلمة سدى، القول الأول سدى يعني لا يبعث، أيحسب الإنسان أنه لا يبعث؟ ومن التفسير في كلمة سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى، يعني أيحسب الإنسان أنه لا يؤمر ولا ينهى، يخلق هكذا ويترك دون أن يؤمر ودون أن ينهى، يعني دون أن يكلف. وكلا المعنيين حق وهما متلازمان، فإنه يبعث ليحاسب على ما كلف به، يبعث ليحاسب على ما أمر به ونهي عنه. فالإنسان لا يترك سدى، بل خلق يؤمر وينهى ويبعث ليحاسب على ما أمر به ونهي عنه. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهمل، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الأدلة كثيرة على أن الله خلق الخلق لعبادته، ومن أشهرها وأعظمها قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأقوال الواردة في تفسير الآية كثيرة. القول الأول: وما خلقت الجن والإنس، يعني وما خلقت المؤمنين، فيكون المراد بالجن والإنس ليس العموم، وإنما المراد خصوص المؤمنين من الفريقين. وما خلقت المؤمنين إلا لعبادتي. وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف مردود عليه من وجوه كثيرة. إذن القول الأول: جعل العبادة هي العبادة الشرعية، وجعل الجن والإنس المراد بهم خصوص المؤمنين من الفريقين. واضح إخواني الكرام؟ وجعل المراد بالعبادة العبادة الشرعية. وهذا القول في جعل الجن والإنس قصره على المؤمنين من الفريقين قول ضعيف، وأما اعتبارهم العبادة العبادة الشرعية فهو حق. القول الثاني: أن المراد بالجن والإنس العموم، ولكن المراد بالعبادة العبادة القدرية وليس العبادة الشرعية، يعني القهر القدري للعباد. وما خلقت الجن والإنس إلا لأقهرهم فأجري عليهم أقداري فلا يخرجون عنها، فلا يخرجون عنها. وهذا القول في القسم الأول صواب، أن المراد بالجن والإنس العموم، وفي القسم الثاني في جعله العبادة هي العبادة القدرية والمراد بها قهر العباد بمعنى أن الله يجري عليهم قدره فلا يخرجون عنه، هذا المعنى تفسير العبادة في هذه الآية باطل ضعيف ليس بصحيح. تفسير العبادة على هذا المعنى في هذه الآية ليس بصحيح ضعيف. القول الثالث في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن والإنس المراد بهم العموم، والعبادة المرادة المعرفة، يعني يعرفون أني ربا لهم. وهذا شبيه بالقول الأول أو القول الثاني في الضعف. والعبادة هنا قصرها على المعرفة بالله ربا ضعيف، لأن العباد مفطورون على هذه المعرفة، فيدخل فيها المسلم والكافر، وهذا قول ضعيف. والرد عليه من وجوه مثل هذا المجلس لا يسعوها، وكذلك قول الثاني والأول. القول الرابع وهو الصواب، وهناك أقوال كثيرة أخرى لكن نجتزئ بما سمعتم، القول الرابع أن الجن والإنس المراد بهم العموم، وأن العبادة هي العبادة الشرعية، وأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه العبادة الشرعية، إلا ليطيعوه بعد بعثة الرسل إليهم إلا ليستجيبوا للرسل بما بعثوا به فيعبدون الله عز وجل عبادة شرعية، عبادة يرضاها. وهذه العبادة لم تحصل إلا من المؤمنين، لكنها مطلوبة من الجميع. فأهل السعادة وفقهم الله إلى القبول، وأهل الشقاوة حقت عليهم كلمة الضلالة، وكله بقدر الله ولا يظلم ربك أحدا. ومن أعظم من تكلم على الآية شيخ الإسلام في دار التعارض في المجلد الثامن، قال رحمه الله: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ثم قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، إلى آخر هذا الفصل. في هذه الأبيات ذكر مسألة الميثاق، ونلخصها باختصار وتركيز. الميثاق مدار معناه في اللغة على العهد المؤكد بالأيمان. الميثاق مدار معناه في اللغة على العهد المؤكد بالأيمان. والميثاق في الشرع أنواع كثيرة، ذكرت في القرآن وذكرت في السنة. فأخذ الله ميثاق النبيين بما آتيتكم من كتاب وحكمة، وأخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وأخذ الله الميثاق على اليهود، وأخذ الله الميثاق على النصارى، وأخبر سبحانه أنهم نقضوا المواثيق فبما نقضهم ميثاقهم، في آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المواثيق على اليهود وأخذها على المشركين وواثق كفار قريش. فالميثاق في الشرع له صور كثيرة ومعاني مختلفة. أما الميثاق المقصود في كلام المؤلف رحمه الله تعالى فهو استخراج ذرية آدم من ظهره، واستنطاقها وإشهادها شهادة مقالية على أنفسها بأن الله عز وجل ربها وخالقها. وهذا الميثاق بهذا المعنى الذي سمعتم اختلف العلماء هل دل القرآن عليه أم لا. في آية مشهورة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وذكر القرطبي وغيره أن هذه الآية مشكلة. وهل هذه الآية تدل على الميثاق بالمعنى الذي سمعتم أم لا تدل؟ اختلف العلماء في ذلك، ووردت أحاديث وآثار اختلف أهل العلم فيها. هذه الأحاديث والآثار فيها أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره واستنطقهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا لنا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث التي فيها استخراج ذرية آدم من ظهره متواترة. منهم المقبلي كما نقل عنه ذلك صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان، ذهب إلى أن الأحاديث هذا المعنى متواترة. المقبلي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان، تفسير كبير مطبوع مشهور. ومنهم الكلبي في تفسيره تفسير التنزيل ابن جزي الغرناط، ومنهم الثعالبي في تفسيره، ومنهم ابن عطية في المحرر في تفسيره، ذهب لنا متواتر. وقال الشيخ ناصر الألباني: وفي الجملة الحديث أو الأحاديث أو قال الحديث صحيح بل هو متواتر في المعنى. ذكر ذلك في سلسلة الصحيح في المجلد الرابع في الآية الصفحة نحو 164 فيما يحضرون الآن. وإذا كان ذلك كذلك عند طائفة من العلم، فإن طائفة من المفسرين قالت لا يجوز العدول عن تفسير الآية بغير ما ورد في الحديث. وممن نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره. وذهب آخرون إلى معنى آخر في الآية، وأنها لا تدل على هذا الميثاق، وإنما معناها الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختاره في حد الأرواح، ورد على الفريق الأول دلالة ما ذكروه في الآية من نحو 10 أوجه. ومهما يكن من أمر، خلاصة البحث أن المواثيق 3، أن المواثيق كم؟ 3، ميثاق في ظهر آدم، ودليله واضح لا إشكال فيه في الصحيحين وغيرهما، أن الله عز وجل يوبخ عبدا من عباده يوم القيامة. من يذكر الحديث لما قال له ربه أردت منك أهون من هذا؟ ها؟
قل لو أن لسنا في الأرض.
ها؟ ها؟ لأخذت عليك الميثاق في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ففيه نص على أن الله عز وجل أخذ الميثاق على هذا الرجل في ظهر آدم، وهو دليل واضح بين على هذا الميثاق. ويدل عليه الأحاديث التي ذهب جماعة من أهل العلم إلى تواترها. لكن هل الآية تدل عليه أو لا؟ سمعتم الخلاف. فمن المواثيق هذا الميثاق، ميثاق الذر بعد خلق آدم واستخراج الذرية من ظهره، وهذا الميثاق في عالم الشهادة ليس قبل خلق آدم في عالم الغيب، وإنما هو بعد خلقه. فهذه الأحاديث تدل عليه. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة، وهو أن الله عز وجل لا يولد مولود إلا وهو على فطرة، وأدلته كثيرة مشهورة. وتنبه إلى أن الميثاق الأول الذي هو بعد خلق آدم له تعلق بالقدر، لأن في هذه الأحاديث أن الله عز وجل فرق ذرية آدم فرقتين، قال هذه إلى الجنة ولا أبالي، وهذه إلى النار ولا أبالي. ولذلك يبحث في القدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهي أن ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة. وفي الحديث خلقت عبادي حنفاء مسلمين، وفي رواية خلقت عبادي حنفاء كلهم. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، والحجة على العباد لا تقوم إلا بميثاق الرسل. وميثاق الرسل من آمن به فقد آمن بالمواثيق الثلاث، ومن كذب به فقد كذب بالثلاث. ها؟ وصلنا إلى الأذان. طيب، هذا خلاصة البحث، وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم نبدأ في القسم الأول من أقسام التوحيد، ونراجع على ما سمعتم لتوثيق ما تحبون توثيقه، والجواب عما قد يشكل علينا فيما سمعتم. أنا شاكك في مسألة الأذان دي. أذان فعلا؟ كان الأذان؟ طيب، أحد كده يأذن على الباب بقى يا أولاد، فيأخذ أجر هؤلاء الناس إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسانا من دعوة الصالح، نحبكم في الله، الله يسرنا وإياكم، الله يسرنا وإياكم،
شكرا الله خير.